الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 131 على 1.
وإنما واجب المستمعين الإصغاء لما يتلى عليهم من كتاب الله والتدبر فيه، أما هذا الصياح والزياق لا يصرفهم عن الإصغاء لما يتلى عليهم من كلام الله تبارك وتعالى. الشاهد أن قوله عليه السلام اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به يفسر بمعنيين، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. لهذا وذاك لا نرى شرعية القراءة في صلاة التراويح خاصة من المصحف. يضاف إلى ذلك شيء لاحظناه في السعودية، أن الذي يقرأ في القرآن إنه يضطر أن يأتي بحركات، الذي يقرأ من المصحف يضطر أن يأتي بحركات لا تتناسب مع الهدوء والخشوع في الصلاة. فقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه السلام اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، يعني المصلي حينما يقف في الصلاة ينبغي أن يكون مثل الخشب الجاند خاشعا بين يدي الله، حتى لو صلى في البرية الطير بظن خشب يقف عليه. أما الحركات هذه المنافية للصلاة فذلك خلاف هذا الأمر النبوي الكريم، اسكنوا في الصلاة. رأينا بعض الذين يقرؤون من المصحف، منهم من يضع المصحف تحت إبطه ثم تراه كأنه مغلل في يده، لا يستطيع أن يرفع يديه كما شرع الله على لسان نبيه وفعله، يعمل إيه؟ ثم لا يستطيع أن يسجد سجود الرسول عليه السلام، حيث كان إذا سجد جاف عن إبطيه. ولعلكم إن شاء الله تعرفوا هذه السنة، يمكن تعرفوا ولكن ما تفعلوها، أو إذا فعلتوها فقليل منكم يفعلها وقليل من عبادي الشكور. فهذا الذي يلقي المصحف تحت أبطه لو أراد أن يأتي بهذه السنة وقع المصحف من يده. ما أقول لك شو شفنا بعيننا، كمان لما بدي أحطه في الطاولة ما بدي أمد إيده، هذا هو حده بعيد عنه. كل حركات هذه ناس منهم بيكون مصحف من الحجم الصغير بيعمل هيك بيحطه بالجيب، الله أغناهم عن هذه الحركات كلها لولا أنهم استحسنوا القراءة من المصحف واستغنوا بذلك عن الاستغناء بالقرآن، وهذا خطر كبير. أظن أخذت الجواب كفاية إن شاء الله. كلمتك أو يذكر الله مثل كلمتك السابقة ناسيا، كمان هي بدك تلغيها. لانه ذكر الله جائز بالاتفاق، شايف؟ فالسؤال غير وارد. لكن انت سؤالك بيظهر في عندك شيء من السياسة والدبلوماسية كما يكون اليوم بشكلها، يعني ما بيقول مثلا رأسا هيك او بتيجي من بالك هيك عفو الخاطر، يعني ممكن لانه ذكر الله يعني هذا واحد لو قال سبحان الله والحمد لله مثل ما قلنا ذيك الساعة وهو جنب بالاتفاق جائز، فليش تسأل عنه؟ مو هذا سؤالك انت، سؤالك هو الاول، هل يجوز للجنوب ان يقرأ القرآن؟ لهون انت وقف. الكمال هديك ما تسأل عنها لانك اظن تعرفها انه جائز. قبل ما اقول لك بيجوز او ما بيجوز، من اسلوب العلم توضيح الكلمات. إذا كنت تعني في سؤالك هل يجوز بمعنى العكس يحرم، فهذا له جواب. وإذا كنت تعني بقولك هل يجوز يعني ما هو الأفضل، أن يقرأ القرآن على طهارة أو على جنابة، كمان هذا الشطر الثاني من السؤال ما في داعي له، لأنه كل الناس بيعرفوا أنه قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل بلا شك ولا ريب. إذن قبل ما جاوبك بدي أخذ منك جواب. إذن أنت تعني بقولك هل يجوز يعني أنه هل يحرم هكذا؟ فأنا الآن بجاوبك، لا يحرم قراءة القرآن للجنبي، لأن تحريم شيء ما حرمه الله ولا رسوله حرام. تحريم شيء ما حرمه الله ورسوله حرام علينا. ليه؟ نحن منحرم منحلل من عنا. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا، نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يوجد نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله بتحريم قراءة قرآن على الجنوب، فمن ذا الذي يتجرأ أن يحرم ما لم يحرم الله؟ وهذه من طبيعة النصارى. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هن بيجيبوا من عندهم، لذلك كل يوم البابا بيجلبون أحكام جديدة، لأنه عندهم في الإنجيل أنه بطرس قالهم ما تعقدوا في الأرض، الله قال له زعموا ما تعقدوا في الأرض يا بطرس يكون معقودا في السماء. ولذلك الذين النصارى كل يوم دين شكل هاي وعلى كيفهم. لكن نحن منقول يكره، شوف بقى الفرق، نحن منقول يكره قراءة القرآن على الجنوب كراهة، تحريم ما بنقول لأنه ما في نص. قد تقول بقى أنت وين النص بالكراهة؟ من قلك لبيك نأتيك بالنص على الفور. هناك حديث في سنن أبي داود بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم مر به رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فابتدر الرسول الجدار وتيمم وقالوا عليك السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. كيف؟ أنتم يمكن تتساءلوا وين كره أن يذكر الله؟ السلام المؤمن المهيمن، هذا اسم من أسماء الله في القرآن الكريم، وقد أكد ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه في سنته حيث قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا عرفتم هذه الحقيقة وتبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقول السلام عليكم إلا على طهارة، فماذا نقول بالنسبة للقرآن؟ أليس هذا أولى وأولى؟ لا شك ولا ريب في ذلك. لكن الشدة، الشدة لا تأتي بخير. أنت بدك تحترم القرآن كلام الله، مجال الاحترام مفتوح أبوابه على المصراعين، لكن إياك والتنطع في الدين، لأن النبي الكريم قال: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فبحسبك أن تقول للناس: يا جماعة، كلام الله عز وجل ينبغي أن يكرم وأن يعظم، كما قال تعالى في القرآن الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن نحن نقول يكره ولا نقول يحرم أو لا يجوز. زيادة على هذا نقول، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. إذن ليه نحن بنقول عكس ما قالت السيدة عائشة عن نبيها ونبي الجميع؟ وأنا بأكد أنه لا يستطيع إنسان أن يلتزم القول بالتحريم مهما كان متعصبا للقول بالتحريم. شو رأيكم؟ هذا كلام جديد هتسمعوه. الله أكبر. الآن نسمع أنه كثير من المدرسات في مدارس البنات بيتحرجوا من لما بيجي درس القرآن، بيتحرجوا من تعليم البنات القرآن. ليش؟ لأنه بتكون حائض. بلغكم هذا الشيء ولا لا؟ وبالعكس بتكون بنت بالغة وراشدة، بتقول المعلمة لوحدة حظها ونصيبها: سمعينا يا بنت، تفهم هي شو قصتها؟ قصتها انه حائض. شو بها الحائض؟ محرم عليها ان تقرأ القرآن. يا جماعة، الحائض هون كنا نحن نتكلم عن الجنوب، الآن نحكي عن الحائض. الجنوب نقدر نقول له تطهر، وبنقدر نقول له انك انت بكون اذا عشت جنبا كالجيفة عند الله لا تقربها الملائكة. ليش؟ لانه باستطاعته انه يطهر. لكن الحائض ماذا نفعل بها؟ الحائض لو تطهرت بمياه البحار كلها ما تطهر، بتم ايش؟ حائض، وتجري عليها احكام ايش؟ الحيض. لا بتصلي ولا بتصوم ولا بجامعها زوجة ولا اي شيء، ولو اغتسلت يعني امن الدوش على دين كيفك مثل ما يقولوا في بعض البلاد، ما بفيد شيء اطلاقا. طيب هذه ماذا نفعل بها؟ نحرم عليها تلاوة القرآن 5 أيام 7 أيام 10 أيام؟ لأنه في قول قاله بعض الناس لا شك، لكن هذا القول يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا وجود له إطلاقا. بل عرفتم آنفا أن السيدة عائشة تقول عن زوجها وهي أعرف الناس به: كان يذكر الله على كل أحواله. يذكر الله في اللغة الشرعية غير لغتك أنت يا شيخ لما ذكرت آنفا، أو يذكر الله لأنك تقصد غير القرآن. أما اللغة الشرعية يدخل فيها أول ما يدخل القرآن الكريم، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي القرآن الكريم. فالسيدة عائشة لما بتتكلم بلغة نبيها وزوجها يذكر الله يعني كل الذكر بدون تفصيل، اللي احنا حكينا مع بعضنا آنفا، وهذا معقول جدا. الآن بذكركم شيء في أدب في الإسلام، أن المسلم ما ينام جنوبا، شايف؟ ما ينام جنوبا يغتسل، وهون في 3 مراتب: الأفضل يغتسل، والله الدنيا برد أو كسلان أو ما أدري إيش بيتوضى وهو جنوب بيتوضى، مرتبة ثانية، مرتبة الثالثة والأخيرة بتيمم. شيء أنه يرفع يخطي شيء من إيش جنابته، هذا حكم شرعي، شايف؟ الغسل ثم الوضوء ثم التيمم. لكن هل يحرم أن ينام جنبان؟ نقول لا. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام كان أحيانا ينام ولا يغتسل إلا الصبح، حتى في رمضان كان يغتسل قبل الصبح قليل. إذن هنا يرد الآن البيان اللي له علاقة ببعض النسائي. طيب الرسول لما بيكون جنوب ينام جنوبا ما بده يقرأ القرآن؟ كان عليه السلام لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك، وحظنا نحن نقرأ آية الكرسي، وقال: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة فقد كفتاه. وأشياء كثيرة وكثيرة جدا من تلاوة المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا كان واحد جنب من حرم عليه أن يقرأ هذه الأوراد، وهي ورد كل ليلة عند الانتجاء، منقول: لا يا جماعة، لا تشددوا فيشدد الله عليكم. الله شدد على النصارى لأنه ابتدعوا رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. الشاهد إذا أخذنا الإسلام بمجموعه منشوف أنه لا يمكن المسلم أنه يطبق حكم حرام على الجنب، حرام على الحائض أنه يقرأ القرآن. لا، بالنسبة للجنب ذكرنا أنه الأفضل يكون على طهارة كاملة، حتى لو ما بده يقرأ شيء. شو رأيكم؟ حتى لو ما بده يقرأ شيء الأفضل يكون على طهارة كاملة. فإذا كان بده يقرأ هذا أولى وأولى. لكن نرجع للحائض، ماذا نفعل مع الحائض؟ نحرم عليها إذا ليس فقط أنه تتدبر القرآن وتقرأه في أثناء النهار في في اثناء فراغها تنور شوي عن ظلمة قلبها، على الاقل لما بدها تنام ما الا لا تقرا آية الكرسي. وانتم بتعرفوا انه آية الكرسي من يقراها في تلك الليله كان في هرز من الشيطان. ومن عجائب ما وقع في اول عهد النبوه الرجالي انه هي نصيحه الشيطان اللي قال فيه الرسول صدقك وهو كذوب. تعرفون هذا الحديث؟ فإذا هذه المرأة اللي بدها تضع راسها وتنام هيك صم بكم ما تقرأ شيء من آيات الله هل تتحصن فيها؟ لا يا أخي تقرأ. وكذلك لها أن تدخل المسجد وتسمع الموعظة والدرس، كمان هذا مربوط بهذا. لكن كمان المرأة بتكون جنوب مثل الرجل، بتكون طاهر لكن جنوب. يقال لها ما قيل للرجل انه الطهري احسن لك اشرف لك اثوب لك الى اخره، لكن لما بتكون في حالة الحيض ما نستطيع ان نقول لها طهري لان الله عز وجل ما امرها ان تطهر. وانتم تعرفوا انها يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها ايش الصيام. من اين اخذنا تحريم الصلاة والصيام؟ من عنا؟ لا، من شريعتنا كتاب وسنة. طيب يا جماعة هاي الصلاة وهي الصيام حرام عليها، مين هاي؟ الحائض. طيب مين جبنا انه حرام عليها تدخل المسجد، حرام عليها تقرأ القرآن؟ وين النص اللي بيحرم عليها شيء مثل ما حرم عليها الصلاة والصيام؟ ثم شوفوا الفرق، أمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة. فالقضية مش بعقلنا احنا وأهوانا، إنما هو الاتباع تماما. وبهالمناسبة تقوية للموضوع المتعلق بالحائض، لما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع كان معه نساؤه التسع، لحكمة يريدها الله قدر أن السيدة عائشة قبل ما تدخل مكة بمرحلة وأن نازلين في مكان اسمه شريف حاضت. هي محرمة بالعمرة لأنه نويت التمتع بالعمرة إلى الحج، وكل نساء الرسول هكذا. دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي، قال ما لك أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي، هنا الشاهد فانتبهوا، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. هذا المسجد كبير وصل منه هالقطعة المباركة وهي الكعبة، ما ألا لا تدخل المسجد، ألا لا تطوفي ولا تصلي. إذن معناها أذن لها بتلاوة القرآن، لأنه شو بيساوي الحجي؟ بيقرأ القرآن وبيصلي على الرسول بيذكر إلى آخره. طيب والحجي شو بيساوي؟ بيطوف حول الكعبة، أنت لا تطوفي حول الكعبة. إذن أذن لها أن تدخل المسجد. الآن تقع مشاكل بسبب التشديد في الدين، بيدخل زوجته غصبا عن دينه. مقصود دينه شو هي؟ هل لي فهمانه انه حرام المرأة الحائض تدخل ايش المسجد، بيدخلها. شو بيقول لك؟ بيقول لك اذا بدي اتركها برا بخاف ضيع عنها وضيع عني، وهذا ممكن. لكن هون عليك، هاي الرسول قال لعائشة ادخلي المسجد بس ما تطوفي، بس الطواف حرام عليك. من عجائب التي تذكر، ناس يحرمون على الحائض دخول المسجد ويجيزون لها السعي بين الصفا والمروة. فسئلت أنا هذا السؤال، قلت يا عجبا، بتحرموا على المرأة الحائض تدخل المسجد وبتجيزوا لها أن تسعى والمسعى جزء من المسجد، هذا شو بدنا؟ بدنا أن الناس رجعيين فعلا يعني بيحكوا بالمنطق القديم. أنا من فضل الله علي حجيت الحج الأولى والمسعى خارج المسجد، وكنت أسعى وأنا وجماعة عم يسعوا رأسا تمر السيارة تمر العربية الأحصنة على الطريق القديم ونوقف نوقف، هذا كان برات المسجد. هلا بيحكوا بنفس المنطق القديم انه بيجوز السعي وهي هاي يا جماعه، بس شوفوا الواقع الان، الواقع الان المسجد الحرام الحمد لله صار وسيع وسيع جدا، وصار المسعى جزء لا يتجزا من المسجد الحرام. فمو بتقولوا يجوز لها السعي وانتم بتمنعوها من دخول المسجد وهي حائض. أذن الرسول، خلاصة الكلام، أذن الرسول عليه السلام للسيدة عائشة بأن تدخل المسجد وأن تقرأ القرآن، لكن حرم عليها الصلاة وحرم عليها الطواف حول الكعبة. لذلك لا يجوز أن يطوف إنسان ذكرا كان أو أنثى إلا وهو على طهارة كاملة.
قد يرد على الهان يعني بعض الإخوة الجالسين شيئان لهما علاقة يعني كبيرة في السؤال وفي الجواب.
تفضل.
الشيء الأول، مدى موافقة كل الذي ذكرت مع قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون؟
أيوة.
والشيء الثاني، إنه كل الشيوخ بيحكوا حرام مثلا، وكيف يعني مثلا إحنا بدنا نقول غير هيك أو ما شابه ذلك؟
كلام جوهري. أما بالنسبة للآية لا يمسه إلا المطهرون، الحقيقة أن الناس ابتعدوا جدا عن فهم القرآن كما أراده الله عز وجل وكما بينه علماء التفسير. أول شيء أريد ألفت نظركم، إلا المطهرون مش نحن المسلمين على غير جنابي على طهارة كاملة نحن مطهرون، هذا له علاقة باللغة العربية مع الأسف اللي ينسيها العرب قبل العاجب. المطهرون هم الملائكة المقربون، نحن نكون إذا كنا فعلا كما أراد الله منا متطهرون. في فرق بين مطهر وبين متطهر. إذا كان فيكم شخص قرأ اللغة العربية ونحوه وصرفه لآخر وعرف الاشتقاق للكلمات، المطهر من الله، المتطهر منه. ولذلك قال تعالى لما ذكر لمسجد أسس على التقوى من أول يوم إيش أسس لمسجد أسس أن تقوم فيه، نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لما نزلت هذه الآية قال الرسول عليه السلام، طبعا هو المقصود المسجد هنا مسجد قضاء، فعرف الرسول عليه السلام ان المقصود بهؤلاء فيه رجال يحبون ان يتطهروا هن الانصار، الانصار الذين حوله. اني اسمع الله تبارك وتعالى يحسن الثناء عليكم، فبما فيه رجال يحبون ان يتطهروا، الثناء استحققتموه من الله، شو بتساووا؟ هذا أسلوب من أساليب الرسول في اكتشاف حقائق بعض الناس الصالحين مشان الناس الآخرين يقتدون بهم. نعم. قالوا يا رسول الله لنا جوار من اليهود إذا خرجوا لقضاء الحاجة تطهروا بالماء، فنحن نتطهر بالماء. قال هو ذاك فعليكموه. كانوا العرب في البرية وشح الماء وخلته يستعملون الحجارة. هذول الأنصار بحكم مجاورتهم لليهود وأهم أهل الكتاب كما معلوم، في عندهم عند اليهود هالبقية من آثار النبوة القديمة أنه بيستعملوا في الاستنجاء الماء. فالأنصار بفطرتهم السليمة استحسنوا هذا الشيء فأخذوه عن اليهود، فصاروا يستنجوا بالماء. لما قالوا للرسول عليه السلام هذا الكلام قال هو ذاك، يعني الثناء هل استحققتموه من الله، هذا هو السبب فعليكموه. شو قال عنهم؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ما قال فيه رجال متطهرون، ما في رجال متطهرون، في رجال بينظموا وبتطهروا، في رجال بتوسخوا بتنظفوا بتطهروا وهكذا. لكن الملائكة فقط هم المطهرون، لأن الله وصفهم في القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك فهذه الآية ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن، وإن كنا انتهينا من هذا الموضوع بما ذكرنا أنه الأفضل عرفنا شو هو، لكن جزا الله الأخ عليه هنا حيث لفت النظر إلى أنه هنا ينبغي التنبيه لتفهيم معنى هذه الآية للناس، لأن الناس في تجربتنا بعيدين كل البعد عن الفهم الصحيح لهذه الآية. أول خطأ بفسروا مطهرون من متطهرين، هذا خطأ لغة وشرعا. هذا صحيح. الشاهد يقول الإمام مالك في كتابه اللي هو من أصح الكتب وهو الموطأ: أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية لا يمس المطهرون أنها كالتي في سورة عبسة. في تفسير هذه الآية لا يمس المطهرون أنها كالتي في سورة عبسة وتولى، قال تعالى: كلا إن تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذول المطهرون، هذه شهادة الإمام مالك الذي هو إمام دار الهجرة. ولا إلى تفاصيل أخرى، لكن يكفي الآن للفت النظر أن معنى الآية أن الله يتحدث عن اللوح، عن القرآن الموجود، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا القرآن المجيد في اللوح المحفوظ لا يمسه ولا يتنزل به إلا الملائكة المطهرون. هذا معنى هذه الآية الكريمة. تفضل.
بالنسبة للجبن واللبن والبيض، يعني المنتج علينا. هو في نهر الصعيد. في عنا قرطونة وطكران الغنم وبيأكلون من وراء. تنزع الشاع بالغ توصل الحديد.
يا العافية.
وأرض الطعام على طكران الحرز فصل الجلد الحديد. الحرز صنع في عنا وفيه.
نعم، الجواب من ناحيتين. الناحية الأولى أعطيتك الجواب سلفا. الناحية الثانية أو خلينا نشرح شوي في الناحية الأولى. يجب أن نعلم الله سامحك الله هذيك أفظع. يجب أن نعلم أن روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها طاهرة، لكن مش كل طاهر يعني مقبول. هل لو واحد إنسان هو بنفسه بصق في ماء بيشرب منه؟ ما بيشرب منه، تعرف انه لكن طاهر ولا نجس؟ طاهر. طاهر. هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية اللي بريد أنا أتحدث عنها، هؤلاء أصحابين الغنم والبقر عليهم أن يعتنوا بالحفاظ على الحليب من أن يقع فيه شيء من هذه المستقبرات، ولا أقول النجاسات. واضح الجواب؟ عليهم أن يحتاطوا بحيث أنه ما يقع شيء من ذلك، لكن إن وقع فهو طاهر. نعم بصفوه، لكن بتم في شيء على كل حال جوا يعني. نعم. لكن اللي بيقولوا لك نص ونص وانت عامل واجبك، لكن هل يبقى غصبا عنك هذا ملك مشهور عنه. نعم.
بالنسبه لقضيه التحويل مصدر لحورات بالبنك السامي كامانه، هل يجوز او لا يجوز؟
شلون يعني بده يحول؟
يعني حورات بيصير مصدر للثاني، مصدر
في أمانة في البنك الإسلامي؟
لا يعني تحويل راتب بس
هذا الموظف الأخير بتاعني وين موظف؟
بالحكومة.
كويس. ليش بده يحول المال؟
عشان إنه خايف عليه السرقة.
هذا هو. أنا ظننت إن سؤالي غير وارد، لكن شعرت الآن إنه وارد. أنا سألتك في صندوق أماني في البنك الإسلامي؟
لا.
هذا الجواب. بينما أنا سألت أخذك ساعة ما جاوبتني. نحن بنعرف أيوة، نحن بنعرف يا أخي البنوك الكبرى في عندها صندوق أمانات تودع فيها الأموال، ومقابل إيذاء وعدم التصرف بهذه الأموال من البنك بيأخذوا أجرة شهرية أو سنوية. فأنت لما قلت لي بدك تنقل معاشك، أو ذاك الموظف بده ينقل معاشه ويحطه في البنك أماني، أنا راح ذهني أماني يعني صندوق أمانات. ولذلك قلت لك البنك الإسلامي عنده. المهم يا أخي، إن كان هل بده يحافظ على ماله في بنك من البنوك بيحطه في صندوق له مفتاحين، مفتاح لجيبته، مفتاح لموظف تبع البنك، كل ما اراد ياخذ شيء ما بيقدر هو ياخذ شيء، ولا هذاك الموظف يقدر يمد ايده الا المفتاحين ينفتحوا امام حتى يأخذ ربديا. مقابل هذا الصندوق تدفع أجر، هذا حلال وجائز. أما مجرد ما أنت تحط مالك في البنك الإسلامي أو غير إسلامي وما تأخذ فائدة كما يقولون وهو الربا، لكن انت شو بتصور لوجه الله اني راح يحطوا المال تبعك اماني عندهم؟ لا، بدل يشتغلوا فيه. فاذا ما بيجوز تحط المال اماني الا بطريق الصندوق الامانات وتحط اجره.
موجود
هذا اخي موجود
بس هناك قضية يعني لابد الا ان نفهم في الحرام في الاسواق نفس المبلغ الذي تودعه او الذي تدفعه انت تقول هناك مبلغ اجرة ولكن هناك اشترط مبلغ تأمين مع الاجرة في هذا الزمان يشترط مبلغ تأمين 25 دينار ايضا تأخذ هذا المبلغ في حال تسليمك للصندوق
تأمين مقابل ايش تأمين؟
نحن ضد حريقة كذا وهم لا يسون بالأصل ماذا في داخل الصندوق فهذه المبالغ تقطع ويفلس فيها البنك لحين تسليمك او رجعك الصندوق تعيد لك المبلغ
بس استلم فيه
ما في ايه؟
الصندوق بدون
دفع. أنا لأول مرة أسمع أنه تأمين. تأمين على الساعة، تأمين معقولة بس صندوق عنده ما لا يوجد أمين.
لا في تأمين. صندوق بدون
هذا الرقم. أنا لأول مرة أنا أسمع هذا.
سؤال البنك الإسلامي، هل البنك مرحب
الشكل الإسلامي أم مش مرحب؟ وقلت بقى هذا يصير في أنا. زي جوز طار الصرا في يعني زي مصطفى حرب قناه بوت حاله وهذا نفس يا انا عندي اذا لو البيت لو هل
نحن قلنا هذيك الساعه فانت وضح لك الامر ولا لا؟ لأنه أنا هذا السؤال كأني أجبت عنه. هل في سؤالك شيء جديد؟
جديد يا سيدي إنه إذا أنا بأخذ مثلاً 100,000 دينار بحصن بأخذ 7,000 دينار بصرف عيالي وبأخذ منهم وبشرب منهم وبشرب منهم وبقي من بقى أعمل منهم، هل هذا حرام؟ وين بدي أحصن أنا؟
سؤال ما كنت شو الحرام؟
المرابحة
في البنك الإسلامي
حرام.
لا أنا عندي 100,000 دينار، أنا عندي القدر المبلغ 100,000 دينار وبعت من البنك بأخذ أنا كل سنة من الحكومة
أربعة
7,000 دينار بصرف وبأخذ منهم بصرف المبلغ ثابت في محل
مقابل ايش تاخذ ال الله يهديك هذا الربا بعينه مين ضبط شو بالضبط
لذلك
فضلت الشيخ بالنسبة لأكل الآن في عندنا مشكلة في اللحم المستورد صارت مقاشات كثيرة بين بعض الإخوان، ما حكم أكل اللحوم المستوردة ونقص اللحم البلغاري اللي بيجي على بلادنا هون
مع العلم ان هناك من يقول بانه يقوم او يعني يقوم يعني بالذبح هناك مسلمون او يذبح على الطريقه الاسلاميه. وما هو مدى مطابقه حديث السيده عائشه الوارد في
الصحيح البخاري؟
نعم. ما هو مدى مطابقه حديث السيده عائشه الوارد في الصحيح البخاري للتسمية على اللحم قبل اكله ان كنا نشك بعدم التسميه على الذبيحه؟
حول هذه المسألة، فما هو رأيك؟ الحقيقة أني مليت من البحث في المسألة هي، والله خلصنا من اللحم البلغاري. وقبل الجواب بريد ألفت النظر، هذا السؤال بالذات ورد علي مرارا تكرارا مع حديث عائشة، فمن الخطأ المجسم ذكر حديث عائشة مع السؤال عن اللحم البلغاري. حديث عائشة له علاقة بوجوب التسمية على الذبيحة، وجوب التسمية على الذبيحة، وليس له علاقة بطريقة الذبح الذبيحة.
نعم.
واللحم البلغاري مشكلته ليس هو انه سموا الله عليها ام لا، وانما مشكلته هل ذبحت هذه الحيوانات على الطريقة الاسلامية ام قتلت قتلا. فاذا افترضنا انها قتلت قتلا، فقولك انت لما بدك تاكل بسم الله ما بيطهر.
نعم.
لكن لو ذبحت على الطريقة الإسلامية وما ندري أنه ذكر اسم الله عليها أو لا، فأنت هنا تذكر اسم الله عليها عند الأكل. عرف كيف؟ فإذا حديث عائشة لا يجوز ربطه باللحم البلغاري، لأنه مشكلة اللحم البلغاري هو هل ذبحت هذه اللحوم أم قتلت. فبالنسبة للشق من السؤال أن هذه الحيوانات التي تأتينا من بلغاريا بصورة خاصة هل ذبحت أم قتلت، أنا أجيب عادة بجواب فيه تفصيل، لأنه أنا لا أستطيع أن أقنع كل شخص من الحاضرين فضلا عن الغائبين وهم بالملايين أنه ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لم تذبح على الطريقة الإسلامية، هذا لا أستطيع. لكن أنا بقول الناس بالنسبة للنقطة بالذات هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا، لهم حالة من ثلاث حالات لا رابع لها: إما أن يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فحينئذ حرام عليه أن يأكل، وإما أن يعلم بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية حين ذاك حلال أن يأكل، وإما أنه لا يدري. وهذا شأن أكثر الناس، عامة الناس منين بدهم يتحققوا أنه ذبح على الطريقة الإسلامية أم لا. هذه الصورة الثالثة والأخيرة، ما بيعرف ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لا، لسه ما إجا دورك. هنا نقول حديثين عن الرسول عليه السلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث الثاني أذكره لأنه يلتقي مع الحديث الأول وإن كان سند ضعيف. لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. فالشاهد أنت ما عرفت مذبوح أو غير مذبوح، يقول لك الرسول دع ما يريبك إلى ما يريبك. أنا ما عندي تحقيق أنه ذبحت على الطريقة الإسلامية ولا على الطريقة الكافرة، لكن قناعتي الشخصية أنه هذول مستحيل أنه يذبح على الطريقة الإسلامية، لأن الطريقة الإسلامية تأخذ وقت، والكفار الوقت عندهم يشترى بالذهب، ولذلك طلعوا بها الطريقة من الإيش القتل. قدر لي هون حجبت الناس، قدر لي أني سافرت إلى بريطانيا منذ 10 سنين تقريبا، واتصلنا مع بعض الجاليات الإسلامية هناك وبخاصة من الباكستانيين، وكنا تعرفنا بواحد منهم في عمرة من عمراتي في جدة، وفهمت منه أنه هو عنده مجزرة في نفس بريطانيا في بلد نسيت اسمها تبعد عن لندن نحو 150-200 كيلومتر، عنده مجزرة على الطريقة الإسلامية. فقدر لي أني رحت لبريطانيا واتصلت مع هذا الإنسان وشفت المجزرة تبعه فعلا على الطريقة الإسلامية، وعنده مزرعة بربي فيها دجاج، نسيت والله كل يوم بالملايين بيذبح من الدجاج ذبح. وبيقول الإنجليز بعضهم طبعا بيجوا بيشتروا من عنده سواء اللحم الضاني أو الدجاج، لأنهم عرفوا أن هذه الطريقة، إن ما بيهمهم حرام وحلال، لكن عرفوا أن هذه الطريقة هي أصح. الشاهد هذا الرجل شو مساوي؟ بقلي بناية ضخمة وجعلها مفارس غرف، يعني بهي من المساء العدد اللي بده يذبحه 200-300 رأس على حسب ما هو بيقدر. بسوق هالغنم من زريبة إلى غرفة قريبة من المجزرة، بدخل الرأس شخص موكل، بدخل الرأس بيستلم الرأس شخص بيرجعه تضجيع بصدقه، شخص ثاني بمر عليه السكين، بسم الله الله أكبر، الشخص الأول بيرفعه وبيعلقه بشناجل وبيدفعه هيك دفعة تمشي على سكة، هالسكة تمشي هيك وبتلف هيك لغرفة تانية، ومشينا نحن مع الذبيحة. لما وصل الغرفة التانية رجل واقف بالانتظار، رأسا بيبدأ بيسلخ، بس وظيفته فصل الجلد عن البدن، بيدفع دفعة ثالثة بدنا نقول، بيستلم شخص ثالث بشق بطنه وبيطالع المصارين والمعلاة وإلى آخره، برميها في برميل خاص، بيدفع الدفعة الأخيرة في معه ماء بينضح الماء بقوة بيغسلها تطلع مثل المهلمة، بيدفعها بتروح للميزان، وهكذا دواليك. هاي الطريقة الإسلامية اللي موجودة في لندن، أما ما سوى ذلك كلها عبارة عن قتل، خاصة الحيوانات الضخمة كالبقر مثلا. فأنا ما بستطيع أتصور أن البلغاريين بيجوا بيذبحوا على الطريقة الإسلامية، وكانوا يقولوا أن الأوقاف أرسلت لجنة لتشرف والمراقبة، وبعدين طلع اعتراف من وزير الأوقاف بأنه تبين أنه هذه اللحوم تردنا وهي مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية. هذا اعتراف من وزير الأوقاف، وهذا الشيء الطبيعي، لأن الكفار مثل ما قلنا آنفا مش ممكن يضيعوا أوقاتهم شان تنفيذ حكم لا يؤمنون به، وإنما نحن الذين نؤمن به. فلذلك أنا بقول من كان مقتنعا مثلي أن هدول البلغاريين أو غيرهم من الكفار لا يمكن يذبح على الطريق الإسلامي فحرام عليه أن يأكل، ولذلك والحمد لله ما ذقناه. ومن كان شاهد بعينه أو حدث ثقة، وهذا مستحيل لأنه مين هذا اللي بيشرف عليهم دائما أبدا، هذا مش موجود. أنا أعرف أنه الكفار دول بيعملوا تمثيليات أمام بعض اللجان شان ينفذوا بضاعتهم. لما كنت في سوريا ذهب بعض الكبار رجالات الإسلاميين منهم بعض العلماء ذهبوا إلى روسيا بلاد الكفر والضلال شوية، ورجعوا يثنون عليها خيرا، أنه هذه الأخبار المسمعة أنه في ضغط وفي غلق المساجد وعدم السماح للمسلمين بشعائر دينهم إلى آخره، هذا مو صحيح. هيك بدأوا يتحدثوا، وتاري القضية تمثيلية، وهذا معروف عن الشيوعيين، ما بيدخل رجل غريب إلا وحوله مئات العيون الجواسيس. فكانوا يزوروهم المساجد جايبين رؤوس شيوعيين آمرين قبل شي جمعة جمعتين أن يقفوا عن لحاهم، ومكورين عليهم على رؤوسهم العمائم هذه المعروفة في هذيك البلاد. ها شوفوا هذول عم يتعبدوا، وخطبة جمعة ما خطبة جمعة. فهن نقلوا ما رأوا فعلا، لكن ما انتبهوا أن هذه تمثيليات، هذه مشكلة. وأنا بتصور أنه هذول لما الأوقاف أخذوا يعني أخذوا أخبار من لجان أرسلوها شافوا بعينهم فعلا، لكن المهم أن يستمروا على ذلك في غيبتهم، وأنا لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك إطلاقا. إذا باختصار، من كان يعتقد مثلي أن لا تذبح فحرام عليه الأكل، من كان يعتقد وأرفض شو معنى يعتقد، يعني عنده علم، عنده علم جازم أنها تذبع على الطريقة الإسلامية فحلال الأكل، من كان يشك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يا سيدي هل يحب المرأة أن تذبح؟
ولماذا؟ وقال عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال. مو بس هيك، بحق لك تذبح مشان تذبح مشان خاطرك وهي حائض. هل جاءك نبأ السمك المذبوع على الطريقة الإسلامية؟ نعم. تدجيل ترويج بضاعة.
طب وده بقى انا فيه مضبوط، احنا مش ده بقى انا بعرف الشوارع فوق وبقى الشفره اللي بتطيبه مش ما بتطيبها
على الطريق الهادي
وبعدين الشجار وكله على الشكل. طب مين سمع علينا؟ لو ما انا عارف والله الله يخوف يا
شيخ. هون بيجي موضوع انه سمي انت وانتهت المشكله. هذاك
لكن ليش احنا ما نحتاجش الشعب نقول له الحقوق تجيب لنا اغنام طيبه ويطبعونا
يعني بدل ما يشوفوا أفكار. والله اللحم التركي يا شيخنا،
هاي يقولوا اللحم التركي من بلاد تركيا الإسلامية وشعب متدين. اي نعم.
بالنسبة لقيام الليل هل هو محدد بثمان ركعات وثلاثة وتسع؟ أم يحق للإنسان اللي يتهجد بقدر ما يستطيع؟
هل تتصور هذاك؟ عرفنا أبو علي، أنت أبو عيش؟
أبو محمد.
أبو محمد، يا أبو محمد، هل تتصور إنسان أعبد من سيدنا محمد؟
لا.
هل علمت أن الرسول عليه السلام كان يصلي أكثر من 11 ركعة؟
لا.
أخذت الجواب ولا لا؟
خلص.
خلاص.
بجوز نصلي على الميت.
طول بالك شوي، خليني اتوسع شوي. هو اخذ الجواب بطريق ايش؟ منطقي، لكن بجوز انه ما اقتنع في قرارة قلبه. كثير من الناس بينظروا للكم دون الكيف، وهذا خطأ. اليوم هلا عدد المسلمين كم؟ شي 100 مليون مسلم.
مليون.
اكثر. ايه. قديش؟
مليار.
في عدد شي بخوف، لكن ما له وزن. ليش؟ لانه عم ننظر للكم ما ننظر للكيف. وهذا ما أشار الرسول عليه السلام إليه بالحديث الصحيح. قال عليه السلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو قيمته هذا الأعداد؟ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الشاهد أن المسلم حقا لا ينظر إلى الكم فقط، وإنما ينظر إلى الكيف أيضا. لذلك كان يقول بعض الصحابة، وأظن عبد الله بن عمر: ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان، بس ركعتين. تفصيل هذا الكلام: 11 ركعة، مش 11، 23 ركعة من صليهم ب23 دقيقة، ما شاء الله. خير نصلي ب23 دقيقة 23 ساعة 23 ركعة، ولا نصلي 11 ركعة بهال23 دقيقة؟ أيما خير؟ ما بشك هذا إطلاقا. ليه؟ لأنه اللي عم يصلي 23 مقابل 23 ما بتلحق تقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بعدين مدهمتان، الله أكبر. شو قرأ هذا؟ شو استفاد الناس؟ ولا شيء أبدا. بينما السيم الركعات عن نص 11 ركعة تقدر تقرأ الفاتحة بشيء من الأنات، وتقرأ كم آية باطمئنان وتدبر بعد الفاتحة. هذا إذا قلنا بدنا نصلي التراويح 11 ركعة ب23 دقيقة، لكن كمان هيك بيكون خفتنا الركعات هذه. ولو صلينا 11 لازم كمان نزيد في الكيف، يعني نعطي لصلاة التراويح من الوقت أكثر نص ساعة ساعة ساعتين الآخرين. بيقولوا الناس هل بتسمعوا بيتحدثوا عن هذه القضية أنه عمر الخطاب هو اللي صلى أو أمر ب23 ركعة، وهذا أولا غير صحيح، نسبة الخبر إلى عمر غير صحيح، والصحيح كما في موطأ الإمام مالك أن عمر الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح أمر أبي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله أمر أن يصلي بالناس 11 ركعة. في رواية أنه كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. هالرواية الضعيفة أخذ بها بعض الناس وقالوا هي سنة عمر. هون بقى بيظهر لك الفرق بين الأخذ